بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذ قال: حدثني سريج ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل ابن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار وهو ابن ياسر رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. تفرد به مسلم عن الإمام البخاري. الراوي له عن عمار أبو وائل وهو شقيق بن سلمة التابعي، قال: خطبنا عمار وهو ابن ياسر رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، أي خطبة موجزة ولكنها بليغة. فلما نزل، أي من على المنبر، قلنا: يا أبا اليقظان، وهي كنيته، لقد أبلغت وأوجزت، أي خطبت خطبة وجيزة، ولكنك أبلغت في الموعظة، فلو كنت تنفست، أي أطلت قليلا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة، قال، أي علامة. لأنه لا يخطب خطبة قصيرة وتكون كاملة الفائدة تامة المعنى إلا إنسان فقيه استطاع أن يوجز ما يريد أن يقوله بعبارات سهلة وموجزة، وأتى على المعاني المتعلقة بالموضوع كلها، فلا يفعل ذلك إلا إنسان فقيه مدرك للمعاني. فأطيل الصلاة، وهو الطول النسبي، الطول النسبي أي بالنسبة لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصور الخطبة أيضا الذي لا يخل بها. وإن من البيان سحرا، قال أبو عبيد: هو من الفهم وذكاء القلب. وقال القاضي: فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم، لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى تكسب من الإثم به كما يكتسب بالسحر. وأدخله ذلك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث، أي مذهب مالك. والثاني أنه مدح، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار، يعني قاله النووي أنه مدح، والأول أنه ذم. يقول القاضي: فيه تأويلان. قاضي عياض أحد شراح صحيح مسلم، وهو بحسبه إن كان هذا البيان في نصرة الحق وذم الباطل فهذا ممدوح، وإن كان العكس لنصرة الباطل وذم الحق فهذا مذموم. ويؤخذ من الحديث استحباب قصار الخطبة وعدم إطالتها، واستحباب إطالة الصلاة، والكل عبادة، الخطبة عبادة والصلاة عبادة. فأنت منذ أن دخلت في المسجد أنت في عبادة وفي طاعة في بيت من بيوت الله، وتسمع الخير والعلم، تسمع الذكر والموعظة، وتؤدي الصلاة، فأنت في طاعة. احتسب الأجر عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث أو يؤذي. والصحابة رضي الله عنهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أيضا بسنته العملية، فهو يعلم خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان، وكم كانت تأخذ من الوقت، لكن بعض المواضيع تستدعي أن يستكمل الموضوع فيكون بحسب الحال. إذا رأى الخطيب أنه محتاج إلى أن يكمل الموضوع له أن يقسم الموضوع في خطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. أيضا ينظر إلى أحوال الناس من حيث الحر والبرد والجو المعتدل والمطر والخوف. فإذا كان الناس في حر شديد أو في برد شديد أو في خوف أو في مطر فيرفق بهم حتى لا يشغل بالهم. إذا كانوا في جو طيب في أمن وأمان فبحسب الحال أحيانا وأحيانا. وبالله التوفيق. ومن كتاب القول المفيد وقفنا على وجوب التوكل على الله وحده والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، أن تفوض أمرك إلى الله وأن تعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ينافي التوكل الأخذ بالأسباب إذا اعتمدت عليها. أما إذا كان أخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها لأنها مخلوقة وإنما اعتمد على الله وتوكل على الله وأخذ بالأسباب لأنها من الدين، فهذا هو الحق الذي هو بين طرفين بين الإفراط والتفريط. فهناك من الناس من اعتمد على الأسباب وهذا طرف، وهناك فريق آخر ترك الأسباب وهذا طرف آخر، هذا على باطل وهذا على باطل. كما قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب الشرك، لأنه اعتمد على أسباب مخلوقة مادية، وترك الأسباب قدح في الشريعة لأنه خالف أدلة كثيرة فيها الأخذ في الأسباب، فكأنه يقدح فيها ويطعن فيها. والحق وسط بين طرفين، وهو أن تأخذ بالأسباب الصحيحة من غير اعتماد عليها وإنما تعتمد على الله عز وجل. السبب مجرد سبب لا يقدم ولا يؤخر، إن أراد الله النفع حصل النفع به، وإن لم يكتب الله النفع فيه كان لا شيء. فما كل من تعالج شفي، والعلاج هو السبب، وهذا يتعالج في الداخل وذاك في الخارج، وهذا في أكثر من مستشفى وذاك في واحد، وهكذا، وعلاجات كثيرة، فما كلهم يشفون. هذا من الله عز وجل يدل عباده ويعلم عباده إلى أن الأسباب هي مخلوقة لا تقدم ولا تؤخر، ومع ذلك هم مأمورون بالأخذ بها، ولكن الله هو الشافي. فإذا أراد الله الشفاء جعل هذا السبب سببا نافعا، فشفي المريض. وهو من الأسباب الدعاء، ومن الأسباب الصدقة، ومن الأسباب الأعمال الصالحة، ومن الأسباب الرقية الشرعية. وإذا لم يرد الله أن يشفى هذا المريض مهما عمل من أسباب العلاج فلا يشفى. هذا مجرد مثال للعلاج، وإلا فالسبب هو عام. المزارع يزرع وهذا سبب، قام بزراعة الأرض وحراستها ووضع البذور فيها فعل السبب. منا السبب، ومن الله عز وجل تحقيق وفعل ما يشاء. فهو لم يترك الأرض بدون زراعة فيقال ترك السبب، فعل السبب. أيضا لا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على الفصل، هذا فصل الربيع، هذا فصل نيسان، هذا إذا اعتمد على الفصل وقال هذا الفصل ناجح 100% هذا شرك. الفصل مخلوق من مخلوقات الله، والبذور كذلك مخلوقة من مخلوقات الله، والتربة والماء والحراسة كل هذه أسباب مخلوقة. فإذا أراد الله عز وجل أن يحصل الخير والبركة والزراعة والثمرة فعل ذلك، وإذا أراد أن هذه الزراعة لا تنفع بشيء فما يكون إلا ما أراده الله. وهكذا أيضا إعداد العدة ضد الكفار من الأسباب، كما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا من أسباب، من فعل الأسباب. لكن كما قال الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الأسباب ما تنصر، وهم مأمورون بالأخذ بها، فآية تأمرهم بالأخذ بالأسباب والأخرى تبين لهم أن النصر من عند الله. فهو ليس بكثرة العدد ولا العدد، ولكن من عند الله. إذا أراد الله أن ينصرهم نصرهم، ولو كان مع قلة عددهم وعددهم، وإن أراد أن يخذلهم خذلهم، وإن كان مع كثرة عددهم وعددهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا أحد. وهذه كلها أمثلة، وإلا فالتوكل على الله في كل شيء، والأخذ بالأسباب في كل شيء، وعدم الاعتماد على الأسباب في كل شيء. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله يحبهم، والتوكل على الله من أسباب محبة الله للعبد، لكن كما عرفت مع الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب ولا تتوكل عليها، وإنما توكل على الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى. علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيفه في الشجرة حين كانوا في سفر وكانوا متعبين، فجاء وقت القيلولة، وقت الظهيرة وهم متعبون، علق سيفه في الشجرة ونام تحت الشجرة متوكل على الله. فجاء رجل مشرك أخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام واخترطه، فصار صلتا بيده، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف صلتا في يد المشرك، فإذا بالمشرك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ ويهز سيفه، يهز السيف: من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي المشرك، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كما قال هو له، قال له: من يمنعك مني؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ انظر ما قال الرجل كما قال الرسول: الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال له: كن خير آخذ، يعني أنا أخذته وأنت أخذته، كن خيرا مني. طيب قال الله ما وفق، مع أن المشركين يؤمنون بالله، لكن سبحان الله ما وفق، قال له: كن خير آخر، يعني كن خيرا مني. كيف أكون خيرا منك؟ أنت ما تركته خوفا من الله، أنت ما تركت السيف رحمة وشفقة، وإنما الله أيبس يدك وخذل يدك فسقط من يدك. قال: كن خير آخر، ولك علي ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دعا الصحابة حتى يزداد إيمانهم وتوكلهم على الله، وأن الأسباب هي مخلوقة، فكيف تعتمد على مخلوق مثل اعتمادك على الخالق أو أكثر؟ هذا قدح في دينك، هذا قدح في الدين، في العقيدة. المخلوق مخلوق تعطيه مقداره، والله هو الخالق سبحانه وتعالى، مهما عظم السبب لا تعتمد عليه، كما ذكروا عن أصحاب الجبهة أيام الحرب على الجبهة، كان بعضهم عنده الآلي والمسدس والرصاص والقنابل، كلهم مشكوك سلاح. الله عز وجل يسلط عليه النوم فينام ويفقد قواه ويفقد وعيه، ويأتي بعض الناس يقتله بسلاحه بحبة رصاصة ويأخذ الباقي غنيمة وبكل سهولة، وهو كان مدجج بالسلاح لأنهم كانوا يعتمدون على غير الله، على الأسباب المادية المخلوقة التي ليس لها من الأمر شيء، لا تقدم ولا تؤخر، ما عرفوا التوحيد. وقال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. الله عز وجل يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام ويوجه الأمة، يوجه عباده أجمعين بأن يتوكلوا على الله. وهكذا أيضا في باب كسب الأرزاق، كسب الرزق، توكل على الله، خذ بالأسباب ولكن لا تعتمد على أسبابك، لا تقول خلاص زبطنا الفقر كما قالها بعض الخريجين من الكلية الحربية، كأنهم قالوا مجموعة تخرجوا من الكلية الحربية وذهبوا يتمشون وقالوا خلاص زبطنا الفقر، أخذوا علبة صحة شملان وزبطوها، لأنهم سيتوظفون، هذا مدير أمن وهذا مدير كذا وهذا مدير كذا. جاء حادث سيارة عليهم مسحهم مسح. أين الاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة في الله؟ قالوا زبطوا الفقر. فالله المستعان، والله المستعان، هذا من الجهل ومن الغرور، من الاغترار بالنفس. فماتوا قبل أن يستلموا الوظائف. وهكذا لا تقول الآن دكان على فتحتين لك أنت في السوق الفلاني، ومعرض على ثلاث فتحات، ومطعم على كذا، خلاص زبطنا الفقر. لا تقول هذا، قد تسجن بديون تراكمت عليك من في هذه المحلات للتجار، لأنك لم تعتمد على الله وإنما اعتمدت على الأسباب المادية. كم من تاجر حرج ببيته، حرجوا ببيته، باعته المحكمة وما يزال عليه ديون، وراح يستأجر بيت بالإيجار. واحد من ضمن التجار، واحد كان عنده عمارة في الحديدة والكهرباء على خطين والخزانة المياه، وعنده وأموال، وسبحان الله كأنه ما في اعتماد على الله، تحمل الديون، باع البيت، ثم استأجر البيت من الذي باعه عليه، رجع عليه بالإيجار فترة من الزمن، ثم خرج إيجار مرتفع، ذهب إلى بيت شعبي يمكن ما وفى السنة ومات، وقد يكون قهرا. اعتمد على الله، وحد الله، وحد الله، توكل على الله، تعلم التوحيد. واجب على المسلم أن يتعلم التوحيد. انظر حين يموت قهرا، أنت السبب، ما تعلمت التوحيد، أنت سبب جالسة الجهال الذين يزينون الناس بالمادة لا 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 بالدين ولا بالتقوى، بالمادة يحترموك بحسب ما عندك وإلا أهانوك. أنت تجالسهم تعب عنهم، جالس المؤمنين جالس الصالحين تزداد معهم إيمانا وصلاحا. وقال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يعني لا تعتمد على أنك كاسبتهم وصارت بينكم مكاسبة والآن تكسب ودهم، اعتمد على الله، توكل على الله. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الله. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله أكبر، الله أكبر. لا تتوكل على ابن عمك تسلم منصب عالم، أو على ابنك أو على أخيك أو على أبيك. لا تنظر إلى هذه النظرات المادية، ابن عمي كذا، ابن خالي كذا، أخي كذا، ابني كذا، صار لك في الوزارة، صار لك في المستشفى رئيس الأطباء، إذا حصل مرض فهو سيأمر بعلاجك، والثاني إذا تاجر من التجار الكبار لو احتجت الفلوس. هذا كل الشيطان يملي عليك ويحفظك هذا الدرس الأعمى، هذا درس أعمى. هو يريد أن ينسيك الله حتى تنسى الله، فلا يجعل أمامك إلا بني عمك وأقربائك، وهذا سينفعك في الأمر الفلاني وهذا سينفعك في الأمر الفلاني، وينسيك الله. فإذا بك لا تجد لذة للإيمان ولا للتوحيد ولا للتوكل على الله، وربما أسلموك إلى عدوك عقوبة من الله لك. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية التي قبلها: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، شرط في صحة الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل على الله واجب على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن، بل على جميع الكفار أيضا أن يتوكلوا على الله وأن يسلموا وأن يؤمنوا ولا نجاة لهم من عذاب الله وغضبه ولعنته وسخطه إلا بذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننيهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الترمذي وفي تعليقه على سنن ابن ماجه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله وتعتمدون عليه حق الاعتماد لرزقكم كما يرزق الطير. الطير هنا المراد به الجنس، جنس الطيور التي لا يحصيها إلا الله، كثيرة جدا ومختلفة الأحجام والأشكال، لكنها متوكلة على الله، ما عندها مستودعات ولا عندها مخازن ولا مصانع ولا بيوت تحفظ فيها الطعام ولا ثلاجات. تغدو في أول النهار خماصا جائعة، بطنها فاضية، وتروح بطانا، تعود حين تعود وقد امتلأت بطونها بأنواع المآكل، بعضها حبوب وبعضها لحوم وبعضها حيوانات تأكلها وحشرات، كل طير بحسبه. من يرزقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وهي عائشة على فضل الله وعلى نعم الله، لا تحفظ شيئا للغد، تأكل في يومها، والله سبحانه وتعالى ييسر أرزاقها. يقول: لأنها متوكلة على الله، معتمدة على الله. وهكذا أنتم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولسهل أرزاقكم ويسرها لكم وأعانكم عليها. إذن التوكل على الله عبادة من أعظم العبادات، فصحح هذه العبادة واعتمد على الله سبحانه، واعلم أن الشيطان حريص على إفساد هذه العبادة والعقيدة من قلبك. شيطان ماكر دائما يحرص على إفسادها، فيأتي لكل واحد بحسبه، فإن كان صار عنده مال يقول: أما الآن أنت خلص، أنت الآن مستكفي، أنت الآن كذا وأنت الآن كذا، يريد أن ينسيه الله. فقل: أنت حسبي الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اذكر الله، وعلم أن هذا المال عندك يوشك أن يذهب عنك. وهكذا الوظيفة، وهكذا العمل، لو تحصلت على عمل عند أحد التجار لا تعتمد على العمل ولا على الوظيفة ولا على الشركة، لو فتحت شركة أو مصنع أو مؤسسة، كل ذلك اجعل اعتمادك على الحي الذي لا يموت، على الله وحده لا شريك له، وبالله التوفيق. الفائدة التي كتبناها حول العسل من تفسير ابن كثير صحيح الكلمة التي في آخر هذه الفائدة، وقال رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة. يصلحها وشكلوها. المهامة اجعل خطا، اجعل رقم وانزل إلى أسفل فسرها. المهام هكذا، الميم الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. يقول أبو عبد الرحمن: الميم الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. ها مربوطة ولا ها؟ ها فقط. المهامه جمع مفرده المهامه جمع مفرده مهمه و أينا. مهمها ومهمهة للتذكير والتأنيث. مفرده مهمهة ومهمهة ومهمهن، مهمهة ومهمهن. بالتذكير والتأنيث. بالتذكير والتأنيث. والمهمهة المفازة البعيدة والبلاد القفر. والمهمهة المفازة البعيدة والبلاد القفر كما في القاموس. ايش يكون عندك مع المقابل الصفحة مجيبه. كما في ترتيب القاموس المجلد الرابع صفحة 293. هذه الفتوى حول حكم زيارة القبور للنساء، من أتى بها فتوى في حكم زيارة القبور للنساء؟ فتوى طيبة، من صاحبها؟ أيضا هذه الفتوى حول وجوب صلاة الجماعة، حول وجوب صلاة الجماعة أيضا فتوى طيبة، وأنها واجبة من 10 أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أنت طيبة هي يا أحسن، جزاها الله خير. يعطيها سائلة تسأل عن بنت اسمها فاطمة، لكن إذا نادوها يقولون فطوم، لا بأس إن شاء الله، يعني ما دامت صغيرة، ما دامت صغيرة يدلعوها، فإذا كبرت قالوا فاطمة. فطوم وفاطم ومن هذا الكلام لا بأس إن شاء الله في حال صغرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
عندهم شيء من الفوائد الهامة ذات القيمة العلمية، يسأل المسائل عن الحجامة في يوم الجمعة. الأفضل أن يكون في يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس كما جاء في الحديث: فاحتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. يوم الاثنين الحجامة ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، هذه ثلاثة أيام الحجامة فيها أفضل، وأفضل من هذا أن يوافق 17 من الشهر أو 19 أو 21 الشهر العربي. يسأل عن الحديث: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث أو يؤذي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: فالذي يتحول عن مكان إلى مكان آخر في المسجد، الذي يظهر أن هذا يختص بالذي مكث في مكانه، يعني ما دمت في مكانك فالملائكة تصلي عليك ما لم يحدث أو يؤذي. فإذا أحدث يعني انتقض وضوءه أو آذى فالملائكة لا تصلي عليه، لأنه أحدث أو لأنه آذى الناس بقول أو بفعل. نعم، فنافلة أو فريضة. أي نعم، الحديث عام: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فريضة أو نافلة. أبو سليمان من فرنسا يسأل عن صلاة الضحى، فأقول: هي سنة مستحبة فيها عدة أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا السائل يسأل عن رجل ترك زوجته عند أهلها لمدة سنتين، إن شاء الله بعد العشاء عند الشيخ المحمدي، هذا السؤال قد أجبنا عنه لأم خديجة من فرنسا، تقول هل يجوز لأم الزوج أن تمنع زوجة ابنها من زيارة أهلها وتقوم بسبها وسب أهلها؟ وتقول ليس لأهلها حق على أولاد ابنها. وقد وجهنا نصيحة لأم الزوج هذه بأن تحفظ لسانها من السب والشتم، وتحترم زوجة ابنها، وتعاملها المعاملة الحسنة، وعلى هذه الزوجة أن تصبر على أم زوجها وأن ترفق بها، والله المستعان. اقرأها بالفعل من تكبر الصوت. أيوب، السائل جمال من ليبيا يقول هل يجوز مبادرة الكفار بقول صباح الخير، حيث أنهم يعملون معه في نفس العمل، وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في توحيد الأسماء والصفات؟ أما بالنسبة للسؤال الأول وهو القول للكفار صباح الخير وفي المساء مساء الخير، لا بأس إن شاء الله، هو الممنوع أن تبدأهم بالسلام، أما أن تبدأهم بمثل هذه العبارة فلم ينهى عنها فلا بأس. وأما الكتب في توحيد الأسماء والصفات فمنها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتقع في المجلدات الأول منها، وبالله التوفيق.
عن زيد بن عامر عن ابي درداء احمق وعند الرجل بيتا يحق فيها بقرا ورزالا واياهم منصور فانها تلقي وتلقي
واياهم
منصور فانها تلقي وتلقي. قال المحقق عبد الرحمن في روايه رجاله نفاق واسناده مقتصد. اخرجه ابن ابي شيبه واخرجه احمد بن زهد واخرجه سنان بن زهد والاصفهاني من تغيير التاريخ عن طريق سنان والقطاعي بن عثمان عن طريق حق واخرجه البيهقي بن زهد عن طريق الاسرائيل وابن عساكر في تاريخ دمشق عن طريق حق واخرجه ابن مبارك زيادات
سعيد محمد. من قول من؟ أعده. قال أبو الدرداء.
قال
أبو الدرداء.
قال أبو الدرداء نعم قوم عبد الرجل بيتا يكف فيها بصره ولسانه وإياكم والسوق فإننا ترقي وتؤذي.
خلاص جزاها الله. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذ قال حدثني سريج ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل ابن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار وهو ابن ياسر رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصور الخطبة، وإن من البيان سحرا. تفرد به مسلم عن الإمام البخاري. الراوي له عن عمار أبو وائل وهو شقيق بن سلمة التابعي قال خطبنا عمار وهو ابن ياسر رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، أي خطبة موجزة ولكنها بليغة. فلما نزل أي من على المنبر قلنا يا أبا اليقظان، وهي كنيته، لقد أبلغت وأوجزت، أي خطبت خطبة وجيزة ولكنك أبلغت في الموعظة، فلو كنت تنفست أي أطلت قليلا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة قال أي علامة، لأنه لا يخطب خطبة قصيرة وتكون كاملة الفائدة تامة المعنى إلا إنسان فقيه استطاع أن يوجز ما يريد أن يقوله بعبارات سهلة وموجزة وأتى على المعاني المتعلقة بالموضوع كلها، فلا يفعل ذلك إلا إنسان فقيه مدرك للمعاني. فأطيل الصلاة وهو الطول النسبي، الطول النسبي أي بالنسبة لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصور الخطبة أيضا الذي لا يخل بها. وإن من البيان سخرا، قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. وقال القاضي فيه تأويلان، أحدهما أنه لم لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى تكسب من الإثم به كما يكتسب بالسحر، وأدخله ذلك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث أي مذهب مالك. والثاني أنه مدح، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار، يعني قاله النووي أنه مدح، والأول أنه ذم. يقول القاضي فيه تأويلان، قاضي عياض أحد شراح صحيح مسلم، وهو بحسبه إن كان هذا البيان في نصرة الحق وذم الباطل فهذا ممدوح، وإن كان العكس لنصرة الباطل وذم الحق فهذا مذموم. ويؤخذ من الحديث استحباب قصار الخطبة وعدم إطالتها واستحباب إطالة الصلاة، والكل عبادة، الخطبة عبادة والصلاة عبادة. فأنت منذ أن دخلت في المسجد أنت في عبادة وفي طاعة في بيت من بيوت الله، وتسمع الخير والعلم، تسمع الذكر والموعظة، وتؤدي الصلاة، فأنت في طاعة. احتسب الأجر عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث أو يؤذي. والصحابة رضي الله عنهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أيضا بسنته العملية، فهو يعلم خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان، وكم كانت تأخذ من الوقت، لكن بعض المواضيع تستدعي أن يستكمل الموضوع فيكون بحسب الحال. إذا رأى الخطيب أنه محتاج إلى أن يكمل الموضوع له أن يقسم الموضوع في خطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. أيضا ينظر إلى أحوال الناس من حيث الحر والبرد والجو المعتدل والمطر والخوف، فإذا كان الناس في حر شديد أو في برد شديد أو في خوف أو في مطر فيرفق بهم حتى لا يشغل بالهم، إذا كانوا في جو طيب في أمن وأمان فبحسب الحال أحيانا وأحيانا. وبالله التوفيق. ومن كتاب القول المفيد وقفنا على وجوب التوكل على الله وحده، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، أن تفوض أمرك إلى الله وأن تعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ينافي التوكل الأخذ بالأسباب إذا اعتمدت عليها. أما إذا كان أخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها لأنها مخلوقة وإنما اعتمد على الله وتوكل على الله وأخذ بالأسباب لأنها من الدين، فهذا هو الحق الذي هو بين طرفين، بين الإفراط والتفريط. فهناك من الناس من اعتمد على الأسباب وهذا طرف، وهناك فريق آخر ترك الأسباب وهذا طرف آخر، هذا على باطل وهذا على باطل. كما قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك، لأنه اعتمد على أسباب مخلوقة مادية، وترك الأسباب قدح في الشريعة لأنه خالف أدلة كثيرة فيها الأخذ في الأسباب، فكأنه يقدح فيها ويطعن فيها. والحق وسط بين طرفين، وهو أن تأخذ بالأسباب الصحيحة من غير اعتماد عليها وإنما تعتمد على الله عز وجل. السبب مجرد سبب لا يقدم ولا يؤخر، إن أراد الله النفع حصل النفع به، وإن لم يكتب الله النفع فيه كان لا شيء. فما كل من تعالج شفي، والعلاج هو السبب، وهذا يتعالج في الداخل وذاك في الخارج، وهذا في أكثر من مستشفى وذاك في واحد، وهكذا، وعلاجات كثيرة، فما كلهم يشفون. هذا من الله عز وجل يدل عباده ويعلم عباده إلى أن الأسباب هي مخلوقة لا تقدم ولا تؤخر، ومع ذلك هم مأمورون بالأخذ بها، ولكن الله هو الشافي. فإذا أراد الله الشفاء جعل هذا السبب سببا نافعا، فشفي المريض، وهو من الأسباب الدعاء، ومن الأسباب الصدقة، ومن الأسباب الأعمال الصالحة، ومن الأسباب الرقية الشرعية. وإذا لم يرد الله أن يشفى هذا المريض مهما عمل من أسباب العلاج فلا يشفى. هذا مجرد مثال للعلاج، وإلا فالسبب هو عام. المزارع يزرع وهذا سبب، قام بزراعة الأرض وحراستها ووضع البذور فيها فعل السبب، منا السبب ومن الله عز وجل تحقيق وفعل ما يشاء. فهو لم يترك الأرض بدون زراعة فيقال ترك السبب، فعل السبب. أيضا لا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على الفصل هذا فصل الربيع، هذا فصل نيسان، هذا إذا اعتمد على الفصل وقال هذا الفصل ناجح 100% هذا شرك. الفصل مخلوق من مخلوقات الله، والبذور كذلك مخلوقة من مخلوقات الله، والتربة والماء والحراثة كل هذه أسباب مخلوقة. فإذا أراد الله عز وجل أن يحصل الخير والبركة والزراعة والثمرة فعل ذلك، وإذا أراد أن هذه الزراعة لا تنفع بشيء فما يكون إلا ما أراده الله. وهكذا أيضا إعداد العدة ضد الكفار من الأسباب، كما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا من أسباب من فعل الأسباب. لكن كما قال الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، الأسباب ما تنصر وهم مأمورون بالأخذ بها، فآية تأمرهم بالأخذ بالأسباب والأخرى تبين لهم أن النصر من عند الله. فهو ليس بكثرة العدد ولا العدد، ولكن من عند الله. إذا أراد الله أن ينصرهم نصرهم ولو كان مع قلة عددهم وعددهم، وإن أراد أن يخذلهم خذلهم وإن كان مع كثرة عددهم وعددهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا أحد. وهذه كلها أمثلة، وإلا فتوكل على الله في كل شيء، والأخذ بالأسباب في كل شيء، وعدم الاعتماد على الأسباب في كل شيء. قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، الله يحبهم. والتوكل على الله من أسباب محبة الله للعبد، لكن كما عرفت مع الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب ولا تتوكل عليها، وإنما توكل على الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى. علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيفه في الشجرة حين كانوا في سهر وكانوا متعبين، فجاء وقت القيلولة وقت الظهيرة وهم متعبون، علق سيفه في الشجرة ونام تحت الشجرة متوكل على الله. فجاء رجل مشرك أخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام واختلطه، فصار صلتا بيده، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف صلتا في يد المشرك، فإذا بالمشرك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني، ويهز سيفه، يهز السيف، من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف من يد الأعرابي المشرك فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كما قال هو له، قال له من يمنعك مني؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ انظر ما قال الرجل كما قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال له: كن خير آخذ، يعني أنا أخذته وأنت أخذته، كن خيرا مني. طيب قول الله ما وفق، مع أن المشركين يؤمنون بالله، لكن سبحان الله ما وفق. قال له: كن خير آخر، يعني كن خيرا مني. كيف أكون خيرا منك؟ أنت ما تركته خوفا من الله، أنت ما تركت السيف رحمة وشفقة، وإنما الله أيبس يدك وخذل يدك فسقط من يدك. قال: كن خير آخر، ولك علي ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دعا الصحابة حتى يزداد إيمانهم وتوكلهم على الله، وأن الأسباب هي مخلوقة، فكيف تعتمد على مخلوق مثل اعتمادك على الخالق أو أكثر؟ هذا قدح في دينك، هذا قدح الدين في العقيدة. المخلوق مخلوق تعطيه مقداره، والله هو الخالق سبحانه وتعالى، مهما عظم السبب لا تعتمد عليه، كما ذكروا عن أصحاب الجبهة أيام الحرب على الجبهة، كان بعضهم عنده الآلي والمسدس والرصاص والقنابل، كلهم مشكوك سلاح. الله عز وجل يسلط عليه النوم فينام ويفقد قواه ويفقد وعيه، ويأتي بعض الناس يقتله بسلاحه بحبة رصاصة ويأخذ الباقي غنيمة وبكل سهولة، وهو كان مدجج بالسلاح، لأنهم كانوا يعتمدون على غير الله، على الأسباب المادية المخلوقة التي ليس لها من الأمر شيء، لا تقدم ولا تؤخر، ما عرف التوحيد. وقال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. الله عز وجل يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام ويوجه الأمة، يوجه عباده أجمعين بأن يتوكلوا على الله. وهكذا أيضا في باب كسب الأرزاق، كسب الرزق، توكل على الله، خذ بالأسباب ولكن لا تعتمد على أسبابك، لا تقول خلاص زبطنا الفقر كما قالها بعض الخريجين من الكلية الحربية، كأنهم قالوا مجموعة تخرجوا من الكلية الحربية وذهبوا يتمشون، قالوا خلاص زبطنا الفقر، أخذوا علبة صحة شملان وزبطوها، لأنهم سيتوبخون، هذا مدير أمن وهذا مدير كذا وهذا مدير كذا. جاء حادث سيارة عليهم مسحهم مسح، أين الاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة في الله؟ قالوا زبط الفقر. فالله المستعان، والله المستعان. هذا من الجهل ومن الغرور، من الاغترار بالنفس. فماتوا قبل أن يستلموا الوظائف. وهكذا لا تقول الآن دكان على فتحتين لك أنت في السوق الفلاني، ومعرض على ثلاث فتحات، ومطعم على كذا، خلاص زبطنا الفقر. لا تقول هذا، قد تسجن بديون تراكمت عليك من في هذه المحلات للتجار، لأنك لم تعتمد على الله وإنما اعتمدت على الأسباب المادية. كم من تاجر حرج ببيته، حرجوا ببيته، باعته المحكمة وما يزال عليه ديون، وراح يستأجر بيت بالإيجار. واحد من ضمن التجار، واحد كان عنده عمارة في الحديدة، والكهرباء على خطين، والخزانة المياه، وعنده وأموال، وسبحان الله كأنه ما في اعتماد على الله. تحمل الديون، باع البيت، ثم استأجر البيت من الذي باعه عليه، رجع عليه بالإيجار فترة من الزمن، ثم خرج إيجار مرتفع، ذهب إلى بيت شعبي يمكن نوى في السنة ومات. وقد يكون قهرا. اعتمد على الله، وحد الله، وحد الله، توكل على الله، تعلم التوحيد. واجب على المسلم أن يتعلم التوحيد. انظر حين يموت قهرا، أنت السبب، ما تعلمت التوحيد، أنت السبب. جالست الجهال الذين يزينون الناس بالمادة، لا بالدين ولا بالتقوى، بالمادة. يحترموك بحسب ما عندك، وإلا أهانوك. أنت تجالسهم، تعد عنهم، جالس المؤمنين، جالس الصالحين، تزداد معهم إيمانا وصلاحا. وقال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يعني لا تعتمد على أنك كاتبتهم وصارت بينكم مكاتبة والآن تكسب ودهم. اعتمد على الله، توكل على الله. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الله. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله أكبر، الله أكبر. لا تتوكل على ابن عمك تسلم منصب عالم، أو على ابنك، أو على أخيك، أو على أبيك. لا تنظر إلى هذه النظرات المادية. ابن عمي كذا، ابن خالي كذا، أخي كذا، ابني كذا، صار لك في الوزارة، صار لك في المستشفى رئيس الأطباء، إذا حصل مرض فهو سيعمل بعلاجك، والثاني إذا تاجر من التجار الكبار لو احتجت الفلوس. هذا كل الشيطان يملي عليك ويحفظك هذا الدرس الأعمى. هذا درس أعمى، هو يريد أن ينسيك الله حتى تنسى الله. فلا يجعل أمامك إلا بني عمك، وأقربائك، وهذا سينفعك في الأمر الفلاني، وهذا سينفعك في الأمر الفلاني، وينسيك الله. فإذا بك لا تجد لذة للإيمان ولا للتوحيد ولا للتوكل على الله، وربما أسلموك إلى عدوك عقوبة من الله لك. وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية التي قبلها: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، شرط في صحة الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل على الله واجب على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن، بل على جميع الكفار أيضا أن يتوكلوا على الله وأن يسلموا وأن يؤمنوا، ولا نجاة لهم من عذاب الله وغضبه ولعنته وسخطه إلا بذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه في سننيهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وفي تعليقه على سنن ابن ماجه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله وتعتمدون عليه حق الاعتماد لرزقكم كما يرزق الطير. الطير هنا المراد به الجنس، جنس الطيور التي لا يحصيها إلا الله، كثيرة جدا ومختلفة الأحجام والأشكال، لكنها متوكلة على الله، ما عندها مستودعات ولا عندها مخازن ولا مصانع ولا بيوت تحفظ فيها الطعام ولا ثلاجات. تغدو في أول النهار خماصا جائعة، بطنها فاضية، وتروح بطانا، تعود حين تعود وقد امتلأت بطونها بأنواع المآكل، بعضها حبوب وبعضها لحوم وبعضها حيوانات تأكلها وحشرات، كل طير بحسبه. من يرزقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وهي عائشة على فضل الله فعلى نعم الله. لا تحفظ شيئا للغد، تأكل في يومها، والله سبحانه وتعالى ييسر أرزاقها. يقول لأنها متوكلة على الله، معتمدة على الله. وهكذا أنتم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ولسهل أرزاقكم ويسرها لكم وأعانكم عليها. إذن التوكل على الله عبادة من أعظم العبادات، فصحح هذه العبادة واعتمد على الله سبحانه، واعلم أن الشيطان حريص على إفساد هذه العبادة والعقيدة من قلبك. شيطان ماكر دائما يحرص على إفسادها، فيأتي لكل واحد بحسبه. فإن كان صار عنده مال يقول أما الآن أنت خلص، أنت الآن مستكفي، أنت الآن كذا وأنت الآن كذا، يريد أن ينسيه الله. فقل أنت حسبي الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اذكر الله، فاعلم أن هذا المال عندك يوشك أن يذهب عنك. وهكذا الوظيفة، وهكذا العمل. لو تحصلت على عمل عند أحد التجار لا تعتمد على العمل ولا على الوظيفة ولا على الشركة. لو فتحت شركة أو مصنع أو مؤسسة، كل ذلك اجعل اعتمادك على الحي الذي لا يموت، على الله وحده لا شريك له، وبالله التوفيق. الفائدة التي كتبناها حول العسل من تفسير ابن كثير، صحيح الكلمة التي في آخر هذه الفائدة، وقال رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة. أيوة، صلحوها وشكلوها. المهامة اجعل خطا، اجعل رقم، وانزل إلى أسفل فسرها. المهام هكذا، الميم الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. يقول أبو عبد الرحمن: الميم الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. مربوطة ولا لها؟
ها فقط.
أيوه. المهامه جمع مفرده المهامه جمع مفرده مهمه و أينا. مهمها ومهمهة للتذكير والتأنيث. مفرده مهمهة ومهمهة ومهمهن مهمهة ومهمهن بالتذكير والتأنيث. بالتذكير والتأنيث. والمهمهة المفازة البعيدة والبلاد القفر. والمهمهة المفازة البعيدة والبلاد القفر كما في القاموس. ايش يكون عندك مع المقرر الصفحة كما في ترتيب القاموس المجلد الرابع صفحة 293. هذه الفتوى حول حكم زيارة القبور للنساء، من أتى بها فتوى في حكم زيارة القبور للنساء، فتوى طيبة، من صاحبها؟ أيضا هذه الفتوى حول وجوب صلاة الجماعة، حول وجوب صلاة الجماعة أيضا فتوى طيبة، وأنها واجبة من 10 أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أنت طيبة هي يا أحسن، جزاك الله خير. سائلة تسأل عن بنت اسمها فاطمة، لكن إذا نادوها يقولون فطوم، لا بأس إن شاء الله، يعني ما دامت صغيرة، ما دامت صغيرة يدلعوها، فإذا كبرت قالوا فاطمة فطوم وفاطم ومن هذا الكلام، لا بأس إن شاء الله في حال صغرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
عندهم شيء من الفوائد الهامة ذات القيمة العلمية، يسأل المسائل عن الحجامة في يوم الجمعة، الأفضل أن يكون في يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس كما جاء في الحديث، فاحتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. يوم الاثنين الحجامة ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، هذه ثلاثة أيام الحجامة فيها أفضل، وأفضل من هذا أن يوافق 17 من الشهر أو 19 أو 21 الشهر العربي. يسأل عن الحديث والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث أو يؤذي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فالذي يتحول عن مكانه إلى مكان آخر في المسجد الذي يظهر أن هذا يختص بالذي مكث في مكانه يعني ما دمت في مكانك فالملائكة تصلي عليك ما لم يحدث أو يؤذي. فإذا أحدث يعني انتقض وضوءه أو آذى فالملائكة لا تصلي عليه لأنه أحدث أو لأنه آذى آذى الناس بقول أو بفعل. نعم فنافلة أو فريضة. أي نعم الحديث عام والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه فريضة أو نافلة. أبو سليمان من فرنسا يسأل عن صلاة الضحى فأقول هي سنة مستحبة فيها عدة أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السائل يسأل عن رجل ترك زوجته عند أهلها لمدة سنتين إن شاء الله بعد العشاء عند الشيخ المحمدي هذا السؤال قد أجبنا عنه لأم خديجة من فرنسا تقول هل يجوز لأم الزوج أن تمنع زوجة ابنها من زيارة أهلها وتقوم بسبها وسب أهلها؟ وتقول ليس لأهلها حق على أولاد ابنها. وقد وجهنا نصيحة لأم الزوج هذه بأن تحفظ لسانها من السب والشتم، وتحترم زوجة ابنها وتعاملها المعاملة الحسنة، وعلى هذه الزوجة أن تصبر على أم زوجها وأن ترفق بها، والله المستعان. فقرها بالفعل من تكبر الصوت. أيوب، السائل جمال من ليبيا يقول: هل يجوز مبادرة الكفار بقول صباح الخير حيث أنهم يعملون معه في نفس العمل؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في توحيد الأسماء والصفات؟ أما بالنسبة للسؤال الأول وهو القول للكفار صباح الخير وفي المساء مساء الخير، لا بأس إن شاء الله، هو الممنوع أن تبدأهم بالسلام. أما أن تبدأهم بمثل هذه العبارة فلم ينهى عنها فلا بأس. وأما الكتب في توحيد الأسماء والصفات فمنها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتقع في المجلدات الأول منها، وبالله التوفيق. قال أبو الدرداء.
قال
أبو الدرداء.
قال أبو الدرداء: نعم، أنه مع الرجل بيتا فيها بصره ولسانه وإياكم والسوق فإننا ترضي وتؤذي.
خلاص نعم. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.